أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1164: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان هو الأحوط استحبابا، يعني الأحوط استحبابا أن تدفع الزكاة إلى الفقيه الجامع يتصرف فيها، لكن هذا غير واجب أساسا. أنت بإمكانك أن تصرف الزكاة على الفقراء بدون أن تعطيها للفقيه. نعم، هناك يقول السيد السيستاني موارد لا يجوز للمكلف التصرف فيها، لو أراد أن يصرف الزكاة فيها لا بد من الاستئذان. أما إذا أراد أن يعطي للفقراء والمساكين مثلا، ما يحتاج يراجع الحاكم الشرعي، بنفسه يصرفها عليهم إذا اطمأن إلى أنهم من الفقراء والمساكين وتجتمع فيهم سائر الشروط. وإن كان الأحوط شنو يقول؟ دفعها إليه. الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان هو الأحوط استحبابان. بعد ذلك يقول: نعم، تقدم أنه لا ولاية للمالك، هذا الذي أشرنا إليه، أنه بعض المصارف ليس للمالك الحق في صرف الزكاة فيها، مش دي؟ تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع، وعليه فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء منها كالعاملين عليها مثلا وما شابه ذلك، وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي وهو يصرفها عليهم، أو أن تستأذن الحاكم وتصرفها عليهم بإذن من الحاكم. التفتنا المسألة؟ ما فيها بعد بحث علمي مفصل. واضحة المسألة أو مو واضحة؟ مو واضحة؟ يقول: إذا أردت أن تعطي للعاملين عليها، خلينا نجود مثال العاملين عليها، هذا سهم العاملين عليها من الذي يصرفه؟ تقدم أنه الحاكم الشرعي. أنت أردت أن تصرفها على العاملين عليها على جمع الزكاة، أو لا أردت أن تصرفها في سبيل الله، مثلا في نظرك أن هذا كتاب قيم يستحق أن يطبع، الكتب تطبع منهم في سبيل الله، ما مر عندنا هذا؟ هل يجوز لك أن تبذل زكاتك في طبع هذا الكتاب؟ يقول: لا يجوز لك التصرف في سهم سبيل الله إلا ماذا؟ إلا بإذن الحاكم الشرعي. وعليه أنت إما أن تعطي المبلغ للحاكم الشرعي وهو يتصرف فيه، أو تستأذن الحاكم، ترسل إلى الحاكم الشرعي، إلى السيد السيستاني رسالة تقول له: سيدنا والله الكتاب الفلاني، كتاب المراجعات مثلا للسيد عبد الحسين شرف الدين، من الكتب القيمة التي أرى أن بلدنا بحاجة إلى طبعها لترويج المذهب، واضح؟ وهذا يقول لك: أذنت لك في طبع 1000 نسخة منه من الزكاة. خب، هنا أنت صرفتها لكن بإذن من الحاكم. اتضحت الآن؟ خب، يقول: فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء من هذه الموارد الثلاثة مثلا، اللي هو المصرف الثالث والرابع والسابع، وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك، إما أن ترفعها إلى الحاكم وهو يتصرف فيها، أو لا تستأذنه، إن أذن لك تتصرف، إذا لم يأذن خب لا تتصرف. المصرف الثالث العاملين عليها، المصرف الرابع كان شنو؟ المؤلف قلوبهم، والمصرف السابع هو سبيل الله. خب، هنا ملاحظة، سؤالكم في المسألة هذه؟ خب، هنا لا يتوقف ذلك على استئذان الحاكم. خب، لا يتوقف ذلك على استئذان الحاكم. خب، عندنا مسألة في ضمن هذه المسألة، مسألة 1164. خب، يمكن شيخ عون يروح يفتح منهاج السير الخوئي رحمة الله عليه. خب، فتح الشيخ عون منهاج السير الخوئي، يقول خلنا نشوف السير الخوئي ايش يتكلم هناك. يشوف السير الخوئي رحمة الله عليه في مسألة 1164 64 شو يقول؟ يقول السيد الخوئي لا كما ان الشيخ السيستاني هنا يقول الاقوى على وجوب دفع الزكاه الى تقييم جامع للشرائط في زمن الغيبه، السيد الخوي ايضا نفس الراي. السيد الخوي ايضا نفس الراي يقول لا يجب دفع الزكاه الى الفقيه الجامع للشرائط، بل يجوز ان تصرفها بنفسك. طب اذا في فرق؟ يقول نعم في فرق. السيد الخوي يضيف عباره لنا تعليق عليها، وان كان خارج عن الدرس بس التفاته لا باس بها لكي لا تكون حتى شيء في أذهانكم فيما لو راجعتم من هاي السيد الخوي. السيد الخوي هناك يضيف عبارة يقول نعم، بعد أن يقول السيد الخوي التفتوا، أول شيء يقول السيد الخوي أنه لا يجب دفع الزكاة إلى المرجع إلى الحاكم الشرعي، واضح؟ بعد ذلك يضيف عبارة يقول نعم إذا طلبها المرجع، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب يعني على نحو الوجوب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، واضح؟ يعني يجب على مقلدي هذا المرجع أن يرفعه إليه. يقول بل على غيرهم أيضا، بل يجب على غير مقلديه أيضا إذا كان طلبه على نحو الحكم. صبحت المسألة؟ حتى على من يخلد غير السيد الخوئي، لو السيد الخوئي كان حي وطلبها السيد الخوئي قال ارسلوا زكاة الفطرة او زكاة المال او كذا الي مثلا، يقول حتى لو كان، يقول اذا كان على نحو الفتوى على مقلدي، اذا كان على نحو الحكم حتى غير مقلديه يجب. هذه المسألة واضحة مجري، لكن هذه المسألة محل إشكال بناء على ما تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسألة ولاية الفقيه، وأنه لا ولاية للفقيه. هذا ما يتمشى مع ما تبناه السيد الخوئي في مسألة الولاية العامة للفقيه، توجهتوني يعني؟ هذه فقط كملاحظة. يعني السيد الخوئي هنا في هذه المسألة، مسألة 1164، ذكر فرعان لا يتمشى مع نظريته في مسألة ولاية الفقيه، هذا ما أردنا أن نشير إليه. واضح الآن ما مقصودنا؟ يعني هذا يتناقض مع ما يتبنى. نعم هذا السيد الإمام هو الذي ذكر هذه المسألة، بل نقول صحيح، بس السيد الخوئي لا يرى أن للحاكم الشرعي ولاية أمثال هذه الأمور، لا يرى أن للحاكم الشرعي ولاية في أمثال هذه الأمور. نعم إلا إذا خرجت بتخريج أنه هنا من باب الحسبة، الحسبة ما تتصور هنا، يعني سيد الخوئي يرى ولاية الفقيه فقط في مقدار الحسبة، والحسبة هنا لا تتصور. متفقين؟ السيد الخوئي هنا نظريته لا تتمشى مع هذه المسألة باختصار. يعني على كل حال نقول في المسألة التي بعدها لا نطيل أكثر إشارة عابرة عنها، تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة. خب عليك يا شيخ محمد رضا زكاة وملك الموت عندك في الغرفة يريد أن يقبض روحك، مثلي يقول السيد السستاني يجب عليك أن توصي للشيخ عون أن يؤدي زكاتك مثلا، أو توصي للسيد مثلا. تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة، هذا إذا كان الإنسان يعرف عالمة بيموت. وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، كل سرب ديون ما شابه ذلك، بعد مظالم كفارات. هو إذا كان الوارث مستحقا، هنيها مطلب مهم، شوفوا هل يجوز للإنسان أن يرفع زكاته إلى وارثه، إلى أولاده؟ يجوز لك أن ترفع زكاتك إلى أولادك؟ قلنا لا يجوز سابقا، مجدي، لأنه نفقتهم تجب عليك حتى وإن كانوا فقراء. قلنا في الدرس السابق أن من تجب، الدرس السابق أو الذي قبله، أن من تجب نفقتهم على المكلف لا يجوز له دفع الزكاة إليهم. خب الآن شيخ محمد رضا توفي، أولاده هل يأخذون من زكاته التي أوصى بها؟ الآن لو كان حيا لا يجوز، إذا توفي هل يجوز؟ يقول نعم يجوز، لأنهم بعد وفاته نفقتهم لا تجب عليه، تفهمون المسألة؟ حب. يقول وإذا كان الوارث مستحقا، الوارث يعني ورثة الميت هذا مستحقا، جاز للوصي، أنت أعطيت للشيخ عون أن يصرف الأموال في الزكاة، مو جاز للشيخ عون أن يعطي للورثة بما أنهم مستحقين. حب. جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته. حال حياة شيخ محمد الرضا هذا الولد كان عيال للشيخ محمد الرضا ممن يعوله الشيخ، أما الآن بعد وفاته ليس عيالا عليه. استفدتون الآن المسألة؟ وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته، ليش؟ والعلة واضحة، فإنه بعد الوفاة لا يكون عيالا عليه. الأحوط استحبابان، عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة. قلنا أن النصاب الأول من الفضة 200 درهم مثلي تساوي 105 مثاقيل، أليس كذلك؟ من الفضة. هنا يقول السيد، هنا يقول السيد الأحوط. خب الآن هذه 200 درهم على رأي المشهور عبرون بال 200 درهم، قلنا خب على رأي السيد الخوي والمشهور 200 درهم عبروا. خب يقول السيد السستاني إذا أردت أن ترفع 5 دراهم لا تعطيه أقل من 5 دراهم، الأحوط استحباب أن لا يعطى الفقير أقل من 5 دراهم، ما يعادل 5 دراهم هو ذكر هنا، وهو 2.625 من الألف، واضح؟ خب من المثقال، يعني مثقالين ونصف وزيادة بقليل، أزيد من مثقالين ونصف بقليل، لا تعطيه أكثر من مثقال، أقل من مثقالين ونصف مثلا، أقل من هذا المقدار المذكور. لا لا من السهل. لا شيخ نشوف ليس الخبط، انت نصيت للغرامات النسبة اللي ذكرناها شيء والغرامات شيء آخر، عرف شيخنا؟ الكلام صحيح الذي ذكره السيد السيستاني صحيح. بحسب المثقال الصيرفي، الأربعة الدراهم بحسب المثقال الصيرفي شيخنا، وجف يا شيخنا هذا الذي يذكره عن المثقال شيخنا. أريكم إياها بعد الدرس، أنا ما عندي مشكلة، نكمل الدرس وأريكم وأرفع الإشكالات التي في أذهانكم، لا زالت في أذهانكم إشكالات على مسألة النصاب في الذهب والفضة. على كل حال إذا كان لا زال إشكال نرفعه بعد الدرس. خب الأحوط على نقصانه عن 2.625 من المثقال. خب هذا بالنسبة إلى الفضة، خب فإن هذا المقدار هو مقدار 5 دراهم، الخمسة دراهم التي قلنا أنها تجب في الفضة، سيرستان لم يعبر بخمسة دراهم بل عبر هناك ماذا قال؟ قال يجب إخراج ماذا؟ يجب إخراج في الفضة يخرج 2.5%، يأخذ 2.5% من 105 مثاقيل، يطلع هذا هاي النسبة، تفهمون يعني 2.5% من 105 مثاقيل تطلع هذه النسبة. لا تجب في النصاب الأول في الفضة كان عند السيد السستاني 105 مثاقيل صيرفية، خب كم يخرج منها؟ 2.5%، أليس كذلك؟ خب 2.5% تساوي مثقالين صيرفيين فاصلة 625 من الألف، يعني أكثر من مثقالين ونصف بقليل. ما نتكلم عن الغرامات، ليس الخلط بين الغرامات وغيرها، هو السيد السستاني عندما تعبر بالمثاقيل. خب احنا وضحناها شوي فات تشويش في أذهانكم. خب وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، خب إذا أردت أن تزكي الذهب، خب النصاب الأول في الذهب كان 20 دينار مو؟ على رأي المشهور السيد السيستاني كم قال بالمثاقيل؟ قال 15 مثقال صيرفي، أليس كذلك؟
يعني هالوقت شيخ بالمثقال صيرفي الآن
يكون ما كنا نعمير الآن بالوزن، خب المثقال 15 مثقال صيرفي تساوي وزن 20 دينار، قلنا ما شفتوا هاي الورقة أنتم؟
ثلاث من الفضل كم
دينار؟ خب إذا تقرونها تشوفون الحيثيات كلها، يعني أنا مبين فيها بشكل مفصل، يفترض يعني بحسب البيان الذي كتبته لكم يكون كل شيء واضح. خب يقول وهنا من الخمسة عشر مثقال إذا تطلع 2.5% يعني خب يقول يكون كان نصف دينار من 20 دينار يساوي كان يساوي 375% من المثقال يساوي 375% من المثقال وإن كان الأقوى الجواز خب وإن كان الأقوى الجواز 375 مو بالمئة بالألف من الألف يعني أكثر من ثلث المثقال بقليل أكثر من ثلث المثقال الخيرات بقليل خير وإن كان الأقوى الجواز خب جواز النقصان يعني هذا مستحب أنه لا ينقص عن نصف دينار خب أنتم النصف الدينار هي 300 هي النسب صعب عليكم المشهور الفقهاء عبروا كتعبير الروايات بنصف دينار عرفتون السيد السكان لما اختار تعبيرات مختلفة شوي تشوش أذهانكم خب نصف دينار في الذهب وخمسة دراهم في الفضة إذا أردت أن تزكي الفضة لا تعطي للفقير أقل من 5 دراهم على الأحرف استحبابا جيد إذا أردت أن تزكي الذهب لا تعطي للفقير أقل من نصف دينار على الأحرف استحبابا وإن كان يجوز أن تعطيه أقل لكن احتياط استحبابي أن لا تعطيه أقل واضح المسألة أو واضحة يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أن يدعو للمالك تأخذ الزكاة تستلم الزكاة تدعو للمالك خب. يقول سواء كان الآخذ هو الفقيه أم العامل العامل يعني العاملين عليها أم الفقير لأن الفقيه قد يأخذ بنفسه وقد يرسل من يستلم الزكوات وهم العاملين عليها وقد يأخذها الفقير بنفسه يقول أي واحد من هؤلاء الثلاثة أخذ الزكاة يستحب له أن يدعو للمالك لمالك الزكاة استفارة من وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كذي الآية بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية مو فقط يستحب بل هو أحوط مقتضى الاحتياط أيضا فأنا نقول هذا شيء مستحب صلاة الليل مستحبة هل الأحوط استحبابا صلاتها ما في احتياط استحبابي الاحتياط إنما في حال توهم الوجوب ولو توهم بسيط احتمال وجود الوجوب إذا ما كان احتمال قوي يقال الأحوط استحبابا أن تفعل كذا ليش دائما الفقهاء إذا مثلا في الإقامة يقولون الأحرف استحبابا للإتيان بالإقامة مثلا ليش لأنه يوجد هناك احتمال لوجوبها وإن كان احتمال مو قوي مو معتد به مثلا فيحتاطون من هذه الجهة هنا يقول احتمال الوجوب موجود بالنسبة إلى الفقيه فمن هذه الجهة نقول بالاحتياط الاستحبابي فيه لو كان الاحتمال قوي جدا لأفتينا مثلا خب يستحب تخصيص أهل الفاضل بزيارة النصيب خب تريد أن تعطي لفقير من أهل الفاضل يعني عالم ما شابه ذلك خب وهو فقير خب ما يصير تعطيه ربيتين ثلاث ربيات اصطلاح البحارنا ريالين ثلاثة يكون تعطيه شيء ماذا تزيده مثلا يستحب تخصيص أهل الفاضل بزيارة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب عندك أقارب فقراء وفقراء غيرهم تعطي للأقارب وتفضيلهم على غيرهم خب. ومن لا يسأل على من يسأل افترض في فقراء واحد يسأل بكفه والثاني لا يسأل ساكت متعفف تقدم المتعفف مثلا إذا كان اثنين فقراء ذاك تعطيه تقدمه على من يطلب وصرف صدقة المواتي على أهل التجمل يعني الأشخاص الذين لهم مكان وما شابه ذلك وهذه قل هذا الكلام كله صحيح لكن هذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح شلون يعني يقول هذه اللي ذكروها مرجحات مو دائما تأتي شلون كما لو كان ابن عمك فقير وشخص فقير آخر خب تقدم ابن عمك مو كذي قال خب ابن عمك يمكن مو كلش ميت من الجوع ذاك بيموت من الجوع تزاحمها مرجحات أهم تفتون إذا مو هذا معيار كلي يقول هذه أفضلية غالبا مو على نحو الموجبة الكلية. وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح. خب يكره لرب المال، رب المال يعني مالك الزكاة السابق هذا الذي زكى، طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. افترض أنه أخرج 5 جمال أعطاها للفقير، يكره له أن يطلب منه تملكها، يقول له ملكني إياها بهذا المبلغ، يعني يكره له أن يطلب منه بيعها له. فجأتون خب على أي حال، لا مو يمكن الفقير بعد ذلك يقبل بالبيع بالأقل الأخلص. خب على كل حال يكره له طلب تملك ما باع ما شنه ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، سواء صدقة واجبة أو مندوبة، حتى في الصدقات المستحبة تصدق على فقير صدقة مستحبة، يكره لك أن تطلب منه أن يملكك إياه ولو بعوض، يعني ولو بعوض، الكلام حتى عن العوض. نعم يستدرك إذا أراد الفقير بيع هذا المال بعد تقويمه، قيمه، قيم الناقة ب100 دينار مثلا، خب أراد أن يبيعها، هنا المالك السابق أحق به. الكفتون يقول نعم إذا أراد الفقير بيع هذا المال بعد تقويمه، التقويم يعني التقييم، احنا نقول تقييم بصلاحنا تسعير، فالمالك أحق به ولا كراهة في هذه الحالة، كما لا لكن المالك يشتري بسعر السوق هنا، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره. يعني أنت زكيت أموالك وأعطيت هذا الجمال إلى عمك الفقير المستحق، تعطيه مجري، يوم ثاني الصبح توفي عمك فانتقل الجمل إلى ملكك بالإرث، هذا سبب قهري. إذا ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره. المقصد الرابع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة غالب مسائل زكاة الفطرة مرت على الإخوة في سنين حياتهم، متعارف أن يتعرض العلماء إلى هذه المسائل في نهاية شهر رمضان في كل عام، مثلي لذلك نحن لا نطيل فيها كثيرا، نبين بعض النكات وما لا يحتاج إلى شرح لا نشرحه مفصلا. نختصر، يقول يشترط في وجوب زكاة الفطرة شروط 5. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العاقل، هاي بعد مصطلحات ما يحتاج من كثرة ما مرت لا نحتاج إلى شرحها، مجري، وعدم الإغناء والغنى والحرية في غير المكاتب. الأربعة شروط الأولى البلوغ العقل عدم الإغناء والغنى، 4 مصطلحات مرت كثيرا ولا حاجة لتكرارها وشرحها. المصطلح الخامس والحرية في غير المكاتب. عندنا الحر وعندنا العابد، الآن لا يوجد عندنا عبيد والمسألة غير واردة محل ابتلاء أصلا، لكن بما أن السيد ذكرها نحتاج إلى بيانها. العبد على أنحاء، العبد الذي كان في الزمن القديم موجود، كان العبيد أنواع، عبيد متمحضين يعبروا عنه عبد قن بأكمله رق، في قباله عندنا عبيد متشبثين بالحرية، متفقين؟ مثل أم الولد، أما لكنها متشبثة بالحرية لها حيثية، لذلك لا يجوز لمالكها بيعها مثلا، مثل المدبر. المدبر هو من قال له مولاه أنت حرون دبر حياتي، يعني بعد وفاتي أنت حرون، هذا يقال له ماذا؟ مدبر. وعندنا المكاتب، المكاتب هذا شنو هذا المكاتب؟ يعني كاتبني على ظهر شيء، يقول السيد السستاني هي كاتبني على ظهر شيء، مو على ظهر يعني من باب التشاقي، يعني هذا الإنسان اتفق معه سيده قال له ادفع لي 1000 دينار وتكون حر، طلع وراحت بعدين، التفتون؟ هذا العبد إذا جاب الـ1000 دينار، إذا جاب الـ1000 دينار صار حر، التضاحي يقال له مكاتب. طب المكاتب على قسمين، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. شوفوا هاي الاقحام اللي ما لها معنى هني، ليش؟ لان احنا بالحريه وهي الشروط اللي لا فعلا مين محل ابتلاءنا؟ ادري مو محل ابتلاءنا الان. المهم ان المكاتب على نوعين، صار واضح المقصود بالمكاتب. اولا من يتفق معه مولاه على انه اذا دفع مبلغا من المال صار حرا. وهذا المكاتب نوعين، عندنا مكاتب مشروط وعندنا مكاتب مطلق. شلون يعني مكاتب مشروط؟ كما لو قال له مولاه ان اتيت بالمبلغ الى الوقت المعين، والا مثلا الى اول جمادى من العام القادم ائتي بالمبلغ، والا فانت قنون. شو اذا رجع، اذا جاء الموعد المقرر ولم تأتي بالمبلغ كامل حتى لو دفعت نصفه، انت ترجع طبيعي رق كامل، لا تتحرر اصلا. يعني حتى لو دفعت 900 دينار بس 999 دينار، باقي دينار واحد يبقى رق. ليش؟ لانه اتى الموعد ولم يدفع. صح المساله. اما المطلق قدر ما يدفع، افترض دفع 100 دينار تحرر عشره، متفق يعني يرفع ألف، هو دفع 10% تحررت منه 10%، دفع نصف المبلغ يتحرر منه نصفه. طبعا هذا يقال له مكاتب مطلق. طب هنا لم يفرق بينهما، قال والحرية في غير المكاتب. إذا نكمل شيخنا هسه، نكمل. لا ما هو مخصوص، ما لا يخصون هذا المطلق. نكمل المكاتب سواء مطلق او مشروط، سواء كان مطلق وادى ام لم يؤدي، كل انواع المكاتب بكل انواع، لان المطلق قد يكون قد دفع وقد لا يكون قد دفع اصلا. هم شيخنا هذه التفصيلات كلها لم يذكروها، ولو اريدت لذكرت، لو اريدت لذكرت. خب هنا نقول هذا المكاتب عبد او مو عبد؟ هل هو حر؟ لا زال حر. لا زال عبد شيخنا. حتى لو ما دفع، لو دفع خب ينعطف جزء منه، لو ما دفع اصلا. خب نحن نتكلم الان حتى على فرض انه لم يدفع شيء، مع انه عاد فانه شنو؟ نحط بدون الاخراج. شوف والحرية في غير المكاتب، يقول جميع العبيد لا تجب عليهم الزكاة الا المكاتب، زكاة الفطر يعني، إلا المكاتب. أما المكاتب وأما فيه يعني في خصوص المكاتب فالأحوط لزوما عدم الاشتراط، يعني عدم هذا الشرط، يعني شرط الحرية لا يشترط فيه. فإذا اجتمعت الشروط الأخرى في هذا المكاتب، الشروط الأربعة الأخرى، كما لو كان بالغا عاقلا غير مغمى عليه وكان غنيا لكنه مكاتب، في هذه الحالة يقول سيرستان يزكي عن نفسه زكاة الفطرة على الأحرط وجوبين. واضح المسألة الآن لكم؟ خب فالأحرط لزوما عدم الاشتراط فاصلة، فلا تجب على الصبي. فلا تجب هي تفريق على ما اشترطه من الشروط الخمسة، البلوغ والعقل. الآن فلا تجب انخرم شرط البلوغ، شوف فلا تجب على الصبي. ليش؟ لأنه غير بالغ. والمملوك لأنه غير حر، والمجنون لأنه غير عاقل، والمغمى عليه لأنه اشترطنا عدم الإغماء مشري، والفقير ليش؟ لأنه اشترطنا الغنى، والفقير الذي لا يملك قوة سنته فعلا أو قوتان، هؤلاء بأجمعهم لا تجب عليهم الزكاة. واضح المسألة أو واضحة؟ كما تقدم في زكاة الأموال، بعد كما تقدم بعد ما يشرح لنا الفعل والقوة بعد الآن، كلها مرت قبل كم درس، متى يكون غنيا ومتى لا يكون غنيا، مرت عند التكلم عن أوصاف المستحقين. يقول والمشهور، بعد ذلك يشير إلى مطلب والمشهور. الآن قب هذه الشرائط الخمسة متى يجب أن تجتمع؟ مشهور الفقهاء قالوا لابد أن توجد ولو دقيقة واحدة قبل الغروب، بحيث تغرب الشمس مثلا أو تغيب الحمرة المشرقية مثلا، وهذه الشرائط مجتمعة، يحصل الغروب والشرائط مجتمعة. اتفقتم؟ لابد أن تكون الشرائط مجتمعة حين الغروب. وقت الغروب. إذا ما كانت ممتنع وقت الغروب حصلت بعد الغروب بعشر دقائق اجتمعت هذه الشرائط، كان مغمى عليه حين الغروب أفاق بعد الغروب. مشهور الفقهاء ماذا قالوا؟ مشهور الفقهاء قالوا هنا لا تجب عليه زكاة الفطرة. ليش؟ لأنه حين الغروب لم تكن الشرائط موجودة، حين غروب حين الغروب يوم آخر يوم من شهر رمضان يعني ليلة العيد، حين الغروب ليلة العيد. مشهور الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا تجب الزكاة، لأن مثلا هذا الإنسان عاد وحرره مولاه ليلة العيد بعد أن رأى الهلال قال أنت حر، هذا لا تتحرر بعد الغروب مو؟ يقولون لا تجب عليه زكاة الفطرة، بخلاف ما لو تحرر قبل الغروب فإنها تجب عليه زكاة الفطرة اللي اجتمعت الشرائط الأخرى. واضح المسألة؟ هذا مشهور الفقهاء. السيد الخوي والسيد السكاني يردان هذا القول. شو تقولون؟ خلنا نشوف مش يقولون. يقولون يكفي أن تجتمع هذه الشرائط ولو بعد الغروب، حتى بعد الغروب يكفي، مو لازم يكون قبل الغروب. نعم الآن نأتي، يقولون حتى بعد الغروب. طب بعد الغروب بأي مقدار؟ يقول سواء تحققت قبل الغروب أو مع الغروب أو بعد الغروب إلى انقضاء زمن الوجوب. سيأتي الآن من مقصود زمن الوجوب. إذا كانت الشرائط موجودة طوال هذه المدة أو في ولو مثلا الساعة 12 الليل اجتمعت هذه الشرائط ليلة العيد، يقول وجبت الزكاة. طبعت المسألة؟ خب إلى متى؟ خب سيأتي إن شاء الله أن وقت الوجوب إذا كان الإنسان يصلي صلاة العيد إلى أن يصلي صلاة العيد يخرج الزكاة، لا يؤخرها عن صلاة العيد. إذا لم يكن قد صلى صلاة العيد إلى الزوال، إلى زوال الشمس يوم العيد لا يؤخر الزكاة عن زوال الشمس يوم العيد. طبعت المسألة الآن؟ خب وعليه فلو استيقظ الصبح صلى صلاة الصبح وحرر، كان عبدا فأطلق حرره مولاه، تجب عليه زكاة الفطرة لأنه يعني بعد ما صلى صلاة العيد، صلى صلاة الصبح بعد ما صلى صلاة العيد. طبعا هذا الآن المقصود من المسألة وما اتضح. خب خلنا نشوف. والمشهور بين الفقهاء أنه يعتبر يعني يشترط باجتماع الشرائط الخمسة المتقدمة آنا ما قبل الغروب ولو لحظة ثواني معدودة قبل الغروب تجتمع، أما إذا اجتمعت مع الغروب أو بعد الغروب فلا تجب الزكاة عند المشهور. السيد الخوي يرد عليهم. شوف والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، تبقى تجتمع قبل الغروب وتبقى إلى الغروب، أما لو اجتمعت قبل الغروب ثم زالت.
يقصد هذه قبل الغروب ليلة العيد إلا بعد العيد.
الآن اليوم شهر رمضان 30 شهر رمضان باكر العيد، جيد؟ خب اليوم قبل المغرب خمس دقائق اجتمعت الشروط ولا بد ان تبقى الشرائط الى الغروب، اما لو اجتمعت ثم زالت كما لو اغمي عليه افاق من اغمائه قبل الغروب ثم اغمي عليه قبل الغروب ايضا بسرعه لا يكفي، لا بد ان يبقى تبقى الشرائط الى الغروب، فكثم تجتمع قبل الغروب وتبقى الى الغروب، لو زالت بعد الغروب ما يضر عندهم. المعيار هو وجود الشرائط قبل الغروب بلحظة وبقائها إلى الغروب. خب يقول اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، يعني تبقى هذه الشرائط إلى أن يتحقق الغروب ويحصل. خب فإذا فقد بعض هذه الشرائط قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجد الزكاة، هذا رأي المشهور مجري. وكذا إذا كانت مفقودة اجتمعت بعد الغروب، كانت الشرائط مفقودة كما لو كان مغمى عليه ولم يفق إلا بعد الغروب أيضا لا تجد، هذا رأي المشهور. لكن يرده السيد القيس الحساني، لكن الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب، مو بعد قبله، حتى في لحظة الغروب اجتمعات يكفي، بل حتى بعده، يقول بل بعده أيضا، صار أوضح بعد مو بعد الغروب اجتمعات يكفي، ما دام وقتها باقيا، ما دام وقت الزكاة باقيا. كيف نعرف متى ينتهي وقتها؟ في مسألة آتية سيأتي أنه وقتها يبقى إلى صلاة العيد إن كان المصلي إن كان المكلف سيصلي صلاة العيد، أو إلى زوال الشمس إن لم يكن سيصلي صلاة العيد. واضحة هذه المسألة؟ المسألة التي بعدها نقرأها ونتوقف. يستحب للفقير إخراج الزكاة أيضا. الفقير هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ قلنا يشترط الغنى. فإذا كان شيخ زيد من الناس مثلا فقير، شيخ محمد رضا كان فقير، لا يجب عليه أن يزكي، لكن يستحب. وإذا لم يكن عنده إلا صاع، زكاة الفطرة مقدارها صاع، يعني 4 أمدود، يعني 3 كيلوات كما سيأتي. هذا الصاع، شيخ محمد رضا عنده صاع وعنده 10 أولاد، وهو وزوجته يصيرون 12 دردا كامل. يقول السيد السستاني يعطي زكاته إلى زوجته لأنها فقيرة، يأخذ الصاع ويعطيه إلى زوجته، زوجته تعطيه إلى ولدها الأول، الأول يبطال الثاني، وهكذا إلى أن تفتر على الأولاد كلهم، ثم يتصدقون به بالصاع على فقير أجنبي. واضح المسألة؟ يستحب للفقير إخراج الزكاة أيضا، زكاة الفطرة. وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر، هذا الثاني يعطيها للثالث، وهكذا، ويديرونها بينهم، يفتر عليهم، الأول يعطي للثاني، الثاني للثالث، ويديرونها بينهم. والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور، هذا آخر إنسان، التصدق على الأجنبي. واضح المسألة؟ هذا الاستحباب مذكور في بعض الروايات، لذلك يعني أكثر الفقهاء يذكرون هذا الاستحباب. كمان هسه الرواية صحيحة ولا ما يخبرني، هذا ما مراجع المسألة، بس ذاكرينها في كثير من الكتب. كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه. لا، هذا أنت الآن لو عندك ولد صغير يجب عليك أن تزكي عنه. الصبي، هذه ملاحظة ها، عندما قال أن البلوغ شرطون، البلوغ في من تجب عليه، الولد ولد ما يجب عليه الزكاة، لكن أنت يجب عليك أن تزكي عنه، أي صيغ خلف سيأتي إن شاء الله. توجهتون؟ الولي يزكي عنه، لا مو هذا المقصود. لو كان أولادك كلهم كبار، كلهم عمرهم 15-16 سنة مثلا أو أكثر، خب هنا كل إنسان يقدر، كل واحد من هؤلاء تتصدق على ولدك الكبير عمره 20 سنة، هو تصدق على الولد الذي عمره 19 سنة، الثاني تصدق على الولد الأصغر مثلا. خب ما لم تصل النوبة إلى الصغير، كلهم ماذا؟ كاملين، يتمكنوا من التصرف في أموالهم. خب إذا وصلت النوبة إلى الصغير غير البالغ، هذا لا يمكنه التصرف ماذا؟ بأمواله. والولي لا يتصرف في أمواله في ما ليس فيه مصلحة له. التفتون للمسألة؟ خب يريد أن يحل هذه المشكلة، يقول هنا يأخذ لنفسه إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذ الولي لنفسه ويؤدي عنه. الظاهر أن المقصود هو هذا، المقصود هو أنه مثلا لو افترضنا أن في الأسرة موجود زوج وزوجة وطفل غير بالغ، خب هنا الزوج يتملك لنفسه ثم يؤدي عن الطفل، مثلا الزوج مالك لهذا الصاع، صحيح؟ خب يعطي هذا الزوج فطرته إلى زوجته، وإذا أصبحت الفطرة عند الزوجة، الزوجة الآن تدفع فطرتها عن نفسها إلى الزوج، الزوج أيضا فقير، أليس كذلك؟ خب الزوجة تمرر فطرتها إلى زوجها، خب صار الزوج الآن دفع فطرته إلى زوجته، والزوجة دفعت فطرتها إلى زوجها. بعد أن تملكها الزوج مرة ثانية يدفعها إلى الزوجة مرة ثانية عن ولده الصغير. ليش؟ لأن الطفل من أفراد عائلته، لا لكونه وليا عليه. هنا يدفعه بما هو عائل عن الطفل، يدفع هذا الصاع إلى زوجته. التفت إلى تعبيره، يقول أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه عن الطفل، يعني يأخذه لنفسه كمستحق ويؤدي عن الطفل بدفع الزكاة بدفع الفطرة هذه إلى شخص آخر عن هذا الطفل. قلنا هكذا نعيد التمثيل، أن يرفع الزوج زكاته فطرته إلى من؟ إلى زوجته مثلا. الزوجة ترفع زكاتها وفطرتها إلى زوجها مرة أخرى بما أنه فقير، عندما يتملكها الزوج يرفعها مرة ثالثة إلى الزوجة بما هي ماذا؟ بما هي فقيرة، يرفعها إلى الزوجة فطرة عن ولده الذي هو من عياله. مثل 1171 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.